وهكذا الحال في جانب الإناث، لو كان عندنا عمة واحدة فإن الإرث لها، لو كان عندنا عمتان كذلك الأمر سيكون الإرث لهما، لو كان عندنا عمات كذلك يعني ثلاث من العمات فإن الإرث سيكون من نصيب هؤلاء الإناث. بطبيعة الحال يعني إذا كان عندنا واحد من صنف واحد أو اثنان من صنف واحد أو ثلاثة من صنف واحد فإن هذا المال سيكون لهم بلا إشكال. والعمومة كذلك الأمر، لو كان لدينا فقط عمومة فإن العمومة ستأخذ المال، لو كان لدينا عمات فقط مجتمعات فستأخذ المال، لكن لو اجتمع العمومة والعمات معا فحينئذ لأن القرابة من جانب الأب، لأن القرابة بالميت من جانب الأب فسيكون نصيبهم للذكر مثل حق الأنثيين، هذا إذا اجتمع أعمام وعمات مع بعضهم البعض. أما مثلا لو كانوا متفرقين، يعني كان عندنا عم مباشرة لهذا الميت وعندنا كذلك الأمر عم لمن عم الأم وما شاكله، فقال في صورة التفرقة هذه فلمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا، فإذا هذا العم الذي يقرب الميت من ناحية أمه يعني عمه لأمه إذا كان واحدا فله السدس، إذا كان متعددا سيأخذ الثلث، وأما الباقي فإنه للعم الذي يتقرب بالميت من ناحية أبويه. قال والباقي لمن يتقرب بالأب والأم إذا للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني إذا كان عندنا أقارب يعني أعمام وعمات للميت ذكورا وكان معهم أيضا من يتقرب بالأم، فمن يتقرب بالأم يأخذ نصيبه المحدد إن كان واحدا فسدس وإلا فثلث، أما الباقي فلمن يتقرب بالأب والأم معا، وباعتبار أنهم يتقربون بالأب والأم وهم مختلفون من حيث الذكورية والأنوثية فللذكر مثل حظ الأنثيين، فلو اجتمع أعمام للأم وأعمام للأب والأم لكن كانوا ذكورا وإناثا فأعمام الأم لأنهم متعددون لهم الثلث، وأما الباقي فلمن يتقرب بالميت بالأبوين حينئذ نعطيه أثلاثا، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن أيضا في هذه الصورة لو كان عندنا كل الكلالات قد اجتمعت، يعني من يتقرب بالميت من ناحية أمه ومن ناحية أبيه وأمه وعنده أيضا أعمام فقط لأبيه، فأعمام الأب والأم يمنعون من أعمام من تقرب إليه بالأب، فإذا يسقط كما كان يسقط سابقا، فإن الأخ من الأبوين يمنع الأخ من الأب خاصة، كذلك الأمر هاهنا الأعمام من الطرفين يمنعون من يتقرب بالميت كعم له من طرف واحد أي من طرف الأب.
مع عدمهم
أمر آخر، يعني مع عدمهم لا بأس، ويقومون مقامهم أيضا. هو قال إذن ويسقط من يتقرب بالأب معهم، يعني مع المتقرب بالأبوين يسقط من كان متقربا بالميت من ناحية الأب خاصة، لكن كما قال سيدنا حفظكم الله تعالى وإياه حيث قال افترض أنه لا يوجد عندنا أعمام للميت من ناحية أبيه وأمه، لكن حينئذ تصل النوبة إلى الأعمام من ناحية الأب خاصة، يعني ليس أن العم إذا كان من ناحية الأب فلا يرث أساسا، لا، يرث في صورة ولا يرث في صورة أخرى، يرث في صورة ما لم يوجد من تقرب بالأبوين، وأما مع وجود من يتقرب بالأبوين فلا إرث له، إذن له صورة يرث فيها إذا فقد المتقرب بالأبوين. وله صورة لا يرث فيها إذا وجد المتقرب بالأبوين. أما الآن فعندنا أقارب للميت، هناك قريب، يعني هناك قريب للميت أقرب منه من آخر. فمن كان في طبقة واحدة، من كان في صنف واحد وكان أقرب إلى الميت، فإنه يمنع من يتقرب بالميت الأبعد، يعني يا الأقرب يمنع الأبعد. قال في هذا في مثال: كما لو كان عندنا خال للميت وابن خال، فأيهما أقرب للميت؟ الخال أقرب للميت من ابن الخال. وكذا الحال، افترض لو عندنا عم للميت وابن عم للميت، فإن العم أقرب للميت من ماذا؟ من ابن العم. قال المصنف: لو كان ولا يرث الأبعد مع وجود الوارث الأقرب، مثل ابن خال مع الخال، أو ابن خال لكن مع العم، فإن العم نسبته إلى الميت أقرب من ماذا؟ من أولاد العمومة وأولاد الأخوال. عم الإنسان أقرب إليه من ابن خالته ومن ابن عمته طبيعة الحال، ومن ابن خاله، لأن هؤلاء بمثابة العمود إذا صح التعبير بالنسبة لمن للميت، فهؤلاء قرابة، يسمون قرابة العمود، يعني قرابة ماذا؟ متينة وصلبة، أقرب من ماذا؟ من الأولاد. فلذا قال الأقرب يعني العم أو الخال يمنع ابن العم ويمنع ابن الخال، أو ابن عم مع خال أو عم، لا أشكال. إلا هناك مسألة واحدة استثنائية يا جماعة، وقالوا ادعي عليها الإجماع، يعني مسألة مجمع عليها أن هذه صورة مستثنات، يعني رغم وجود عم إلا أن ابن العم يرث. قال ولكن لابد من ماذا؟ من لابد من التدقيق فيها. عندنا ابن عم لكن لأب وأم معا، يعني يقرب الميت ابن عمه من أبيه وأمه، ويوجد عندنا في المقابل عم فقط من ناحية الأب. فكنا قبل قليل نقول العم إذا وجد يمنع ابن العم، إلا في هذه الصورة العم فقط للأب، لكن ابن العم يقرب الميت من ناحية أبيه وأمه، فهذا ابن العم للأب والأم يمنع العم للميت من ناحية الأب فقط. فابن العم للأب والأم ابن العم، معناه يتصور في اللحظة الأولى أنه بعيد، لكن رغم بعده يمنع. فهذه مسألة أو صورة استثنائية يكاد تكاد تكون مجمعا عليها، إذا كان عندنا عم لأب فقط وابن عم لأب وأم، فابن العم هنا ستكون التركة من نصيبه، سيمنع العم للأب. هذا انتهينا كما قالوا وكما ذكر أيضا بعض إخوة الحاضرين حفظهم الله تعالى من مسألة الأعمام مع متفرعاتها. نجيء الآن إلى ماذا؟ إلى التفصيل في مسألة الخال. يقال فيه تقريبا نفس ما قيل في العم: إذا كان هذا الخال لوحده فالتركة من نصيبه، ينفرد هو بها ولا يشاركه فيها أي أحد. قال المصنف: وللخال المال إذا كان إذا انفرد، يعني إذا كان لوحده، فإن التركة له خاصة، وكذا للخالين إذا لم يكن غيرهما، أو كان عندنا أخوال ولم يكن غير هذه الأخوال أحد من قرابة الميت، فإن الأخوال أيضا يرثون التركة. والخالة إذا تفردت، والخالتين والخالات، لكن لو اجتمعوا فالمال بينهم بالسوية كيف كانوا، يعني سواء كانوا كلهم او كلهن عفوا، سواء كنا نساء فقط او كانوا نساء ورجالا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هؤلاء، لان الاخوال والخالات يتقربون بالميت من ناحية امه، فهؤلاء اذا سواء كنا يعني منفردات، مثلا عندنا خالة واحدة او ماذا، او خال واحد، او كانوا مجتمعين، فانهم اذا اجتمعوا سيأخذون المال بالسوية. اذا انفرد واحد انفرد بالمال كله، ومتى ما اجتمع كان المال بينهم بالسوية، حتى لو كان فيهم ذكورا وكان فيهم الإناث.
يعني إن كانوا متفردين مثلا ذكورا فقط، فالسوية بينهم ظاهرة يعني ظاهرة.
نعم.
كان بينهم وإن كانوا جميعا يعني إناثا، فالسوية أيضا ظاهرة. مثلا إشكالية حتى ما يجتمعوا أن تقسموا بينهم التركة يعني بذكرية بعضهم أنهم أو لا.
نعم.
فهنا أيضا بالسوية يعني
بينهم جميعا. بل وأما لو كانوا متفرقين، لو كان عندنا أخوال للميت يعني خاله مباشرة، وعندنا مثلا خال أمه، عندنا خاله وعندنا خال أمه، قال لو كانوا متفرقين فلمن يتقرب بالأم على القاعدة، إن كان واحدا فله السدس، إن كان متعددا فله ماذا؟ فله الثلث. إذا كانوا متعددين لهم الثلث. وهنا نفس الشيء يقال، إذا كان عندنا أخوال يتقربون بالميت من الأبوين فسيكون الباقي وهما الثلثان لمن يتقرب بالميت من ناحية أبيه وأمه. وعليه لو كان عندنا أخوال يتقربون يعني من ناحية الأب فقط، فإن الخال من الأبوين يمنع ماذا؟ الخال من الأب خاصة. كما قبل قليل، كل من كان يتقرب بالميت من الأبوين يمنع من كان يتقرب به من ناحية الأب فقط. هذا الكلام يقال في الأعمام، ويقال كذلك الأمر في الأخوال. يعني نصلح العبارة، ويسقط من يتقرب مش بالأم، من يتقرب بالأب معهم، يعني مع وجود من يتقرب بالأبوين يسقط من يتقرب بماذا؟ بالأب فقط، مع وجود من يتقرب بالأبوين. فمع وجود من يتقرب بالأبوين يسقط من يتقرب بالأب. نصلح العبارة، صلحنا. حيث ذكر قبل قليل في مطلع السطر هذا أن نصيبهم لا يسقط، يعني هم يأخذون على كل تقدير، إن كان واحدا فسدس، وإن كان متعددا فثلث. إذن من الذي يتصور في حقه السقوط؟ يتصور ما عندنا قرابة من الأبوين وقرابة من الأب، هذا هو الذي دائما كان الحديث عنه، أن قرابة الأبوين تمنع قرابة الأب، لكن قرابة الأبوين لا تمنع قرابة الأم. قال ويسقط من يتقرب بالأب معهم، والقسمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني قال والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم، صحيح، ثم أكمل والقسمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن هؤلاء ليسوا بالأم، ويسقط من يتقرب بالأم، هذا ليس الحديث. صح، لأن هؤلاء يتقربون بالأم والأب معه. ولو اجتمع الأخوال والأعمام، يعني اجتمع ما كان من ناحية الأم وما كان من ناحية الأب، اجتمع من يقرب الميت من ناحية أمه ومن يقربه من ناحية أبيه. فهنا نتصور أن رجوع كل طائفة إلى أصلها، نتصور رجوع كل طائفة إلى أصلها، فكأنه لا يوجد عندنا يعني إلا ذكر وأنثى،
إلا أب وأم،
إلا أب وأم لا إشكال.
حتى تأخذ الأم الثلث والأب
الثلث بالردي،
هو الثلث
والثلثين يعني. ما إشكال، إذا أعطينا الأم الثلث فبطبيعة الحال سيأخذ الأب الثلثين. فمن هنا نقول نتصور رجوع كل طائفة إلى أصلها، فمن يتقرب بالميت من ناحية أمه سوف يرث يا عامر نصيب أمه، سوف يرث الثلث، ومن يتقرب من ناحية أبيه سوف يرث الثلثين. هنا فقال لو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث لأنهم يأخذون نصيب ماذا؟ نصيب الأم، وللأعمام الثلثان لأنهم يأخذون نصيب الأب. أما الآن جاء دور الجوكر كما قلنا البارحة، وأما لو كان في هذه الصور المذكورة لو كان عندنا زوج أو زوجة، فقال بطبيعة الحال الزوج لا يزاحمه أحد، الزوجة لا يزاحمها أحد. فقال لو كان معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى. لماذا يا أورس للزوج والزوجة النصيب الأعلى في صورة الأعمام والأخوال سواء انفرد العم ماذا أو اتحد مع غيره أو اختلفوا ذكورا وإناثا في هذه الصورة؟ يعني كان عندنا أعمام وعمات، أخوال وخالات وزوج، قال في كل هذه الصور سيكون للزوجة نصيبها الأعلى، سيكون للزوج نصيبه الأعلى. لماذا؟
لأنه أقرب من آخرين.
خب لا بأس، لماذا مثلا مع وجود ال لماذا يا مولانا يا عم؟ نص صريح من الله. ما هو النص الصريح من الله على هذه الصورة؟ يعني لبس أنت قربت منها أنه يوجد نص لعدم وجود الولد، لأننا حين افترضنا أن الزوج والزوجة لهما نصيبان، لكن مع وجود الولد يقل نصيب كل منهما. الزوج مع عدم وجود الولد له النصف، أما إذا كان عنده ولا عندها ولد فسوف ينزل إلى الربع. يعني مسألة الولد وعدم الولد دخيلة وتلعب دورا في إعطاء الزوج نصيبه الأعلى. لكن الزوج يقول لماذا؟ قال لماذا يأخذ نصيبه الأعلى؟ لأننا نفرض أننا وصلنا إلى المرتبة الثالثة، يعني فرضنا أنه لا أحد من المرتبة الأولى، لا والد ولا ولد، فلا يوجد عندنا من ينقص نصيب الزوج من الأعلى إلى الأسفل، لا يوجد عندنا ولد للميت ينقص نصيب الزوجة من الأعلى الذي هو الربع إلى الأدنى الذي هو الثمن، لا يوجد عندنا من يحجبها عن الزائد. فلذا الزوجة في هذه الصور كلها لأنه لا يوجد معها ولد، فمن أجل هذا نعطيها نصيبها الأعلى. وكذا الزوج لا يوجد هناك أولاد للزوجة الميتة، فلذا يأخذ نصيبه الأعلى.
يعني يقال بأن الولد أول طاعة يقدمها للأم هو أن يحجبها من الربع إلى
أول طاعة؟
أول طاعة.
نعم. ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل والباقي لمن يتقرب بالأب، يعني لأن نعم لأن
الزوجة أخذ نصيبها الأعلى والباقي لهما، يعني باقي التركة باقي للأم الثلث
وللأب. لمن يتقرب، نعم لمن يتقرب بالأب، طبعا بالأب مع عدم وجود من يتقرب بالأبوين، يعني واضحة لأنه هو كان يفصل من كان يتقرب من ناحية الأم هو ذكر للمشاكلة من كان يتقرب من ناحية الأب، ومن الواضح أنه مع وجود أبوين يمنع من كان يتقرب من ناحية الأب.
كأن الفرق بين الأم والأب وجود الزوج أو الزوجة
واحدة منهما. يعني لماذا قال يا عامر حفظك الله، لماذا قال ولمن يتقرب بالأم نصا هناك ثلث، وأما الباقي ما قال قديش الباقي؟ هل هما ثلثان؟ ليس ثلثين، لأن الزوج فرضا إذا كان موجودا فقد أخذ النصف، يعني ثلاثة من ستة. وإذا أعطينا الثلث لمن يتقرب بالأم اثنين من ستة، بقي من التركة واحد من ستة سدس. ولذا قال المصنف والباقي، يعني مهما كان زاد أو نقص فإنه هو من نصيب من يتقرب بالأم، هو الذي يرد عليه النقص. يعني من كان أقرب شيء إلى الميت هو الذي يرد عليه النقص. فمن يتقرب بالميت من ناحية الأب إذا نقصت تركته، إذا نقصت السهام، سوف ينقص من نصيبه هو.
يعني الميت يتقرب إليه بالأب، سواء قلنا يضم إليه أنه تقرب إليه بالأم أيضا
أو لا
بالأب.
ولو اجتمع، والآن جاءت صورة الاجتماع، لو كان عندنا أربعة من هذه الجهة يقربون الميت عليكم السلام ورحمة الله، وأربعة أخرى من جهة أخرى عليكم السلام ورحمة الله، إذا اجتمع عم الأب وعمته، وعندنا خاله، يعني خال الأب وخالته، هذه كم صار؟ صار عندنا أربعة. أنا سأكتبها ماذا على اللوح. هذا الميت له بطبيعة الحال من له أب وأم. قال المصنف فيها لو اجتمع عم الأب وعمته، نعم
عم الأب
عم الأب
عم
عمة الأب
خال
الأب وخالته وخالة الأب، يعني صار عندنا إيش أربعة. معلش أنا خطي مش كثير شوية، هذا خلينا واحد اثنين ثلاثة
أربعة،
وهذا أربعة. وهذا نفس الشيء الأم يعني ليست مقطوعة أيضا من شجرة.
هذا
صح التعبير الغريب المسمى بهذا مثل البارحة. هذا في عنا عم الأم وعمة الأم خال الأم وخالتها. ايش صار عنا؟ صار عنا واحد اثنين وهذا ثلاثة وهذا أربعة. كيف البارحة كان عندنا صورة الأجداد الثمانية، كذلك الأمر اليوم عندنا صورة الأعمام والأخوال الثمانية، يعني يتصور للأب عم وعمة وخال وخالة. ليش نحن كفرنا من كلمة الأب؟ ما الأب موجودة صحيح؟ هو عم وعمة خال وخالة لمن؟ بارك الله للأب. ونفس الشيء هنا، لماذا كثرنا من الكلمات؟ الأم
أمك
لأن أمك وهذه خالة، هذه لمن؟ عم وعمة خال وخالة الأم. قال لو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته، هذه من ناحية ماذا؟ ناحية الأب. اجتمع عم الأب وعمته خاله ماذا وخالته، يعني هؤلاء الأربعة الذين هم لمن؟ عم أب الميت، عمة أب الميت، خال أب الميت، خالة أب الميت، هذه من ناحية. ومن ناحية الأم أيضا لها أربعة. قال وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها، كان لمن يتقرب بالأم الثلث بينهم أربعا.
بالسوية
إن نعطيها الثلث اللي هو مثلا، يعني على سبيل المثال اثنين من إيش؟ من ستة نقسمه بينهم بالسوية يعني أربعة عام. هذا يتقسم بالسوية يعني أربعة عام. هذا اثنين من ستة نجعله ربع 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 لأنهم هم أربعة. هؤلاء أربعة هذان يعني الثلث اللي هم سدسان اثنين من ستة نقسمه إلى أربعة أقسام مستوية نعطي كل واحد من هذه قسما. إذا يبقى لمن يتقرب بالأم الثلث بينهم أربعا ولمن يتقرب بالأب الثلثان، ثلثاه لعمه وعمته وثلثه لخاله وخالته بالسوية على قولين. ولمن يتقرب بالأب الثلثان بطبيعة الحال هذا كان
مش كان عندنا شيخ هذا هون من كان عندنا ثلث عشان هون راح يكون في عندنا قديش ثلثين يعني
هذا الثلثين. قال ولمن يتقرب بالأب الثلثان هذا الثلثين ثلثان أصل يعني أصل البركة نقسمه أيضا إلى ثلاثة. ثلثاه لعمه وعمته
اثنين من ثلاثة اثنين من ثلاثة اللي هن الثلثان إيش؟
ثلثان
بارك الله هذا ثلثين الإيش؟ الثلثين
ثلثين الثلثين لا إشكال ثلثين الثلثين لاحظ كيف هؤلاء نعطيه لمن يتقرب للعم والعمة للعم والعمة طبعا هذا ثلثين ما في عندنا هون ثلثين في الأصل ثلثين الأصل هذا أصل التركة أصل التركة منهم منها اثنين من ثلاثة من يتقرب هذه اثنين من ثلاثة من أصل التركة ثلثين أصل التركة أيضا نقسمها إيش إلى ثلاثة بنعطي اثنين من ثلاثة منها للعم والعمة
لا للعم فقط
والعم
وثلث للعمة
يقسم بينهم حتى هذا يقسم بينهم أثلاثا
لا يقسم بين العم والعمة فقط
ثلثاه لعمه وعمته أثلاثا
جنة أثلاثا يعني إذا
هذا عبارة المصنف أثلاثا يعني هو هذا اللي ذكر انه حق المثنيين عندنا يا شباب لأن المسألة من الأصل يعني كان عندنا ثلثان ثلثان ثم هذا الثلثان اللي أخذ بجانب الأب يا سيد الأهل ويا شيخ حسن هذا الثلثين أصل دين أصل التركة سيوزع على هذه يجمعها على العم والعمة والخال والخالة هذا بشكل عام لهم ايش الثلثين ثم هذا الثلثين كيف بدك توزع عليهم هل بالسوية أم عندنا طريقة أخرى ثلثين أصل التركة بدنا نعطيهم لهؤلاء الأربعة لكن عندنا شو عندنا بعد طريقة أخرى هذا الثلثين ثلثين التركة نعود بنقسمه مرة جديدة إلى ثلاثة أقسام فنعطي منهم شو اسمه ثلثين للعم والعمة للذكر مثل حظ الأنثيين عبر عنه المصنف بكلمة أثلاثا يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، العم يأخذ الثلثين والعمة تأخذ الثلث، وأما الثلث الباقي فيعطى للخال والخالة بالسوية. على كل إذا هذا ما أشرتم إليه فهو في محله وجيد، وإذا كانت تحتاج شو عندك العبارة؟ اي بال نعم، لان الخلاف ليش؟ لان هؤلاء حتى لو كانوا لانهم من قرابه الاب بارك الله، ليس من ناحيه الام. قال مسائل: المساله الاولى عمومه الميت وعماته وخولته، هذا صار تطبيق يعني ما فيه شيء، عمومه الميت وعماته وخولته وخالاته واولاده، وان نزلوا اولى من عمومه ابيه وخولته. يعني عندنا ماذا؟ عندنا هذا اللي سميناه في الصنف الواحد، عندنا سلسله صاعده، عندنا عم مباشري للميت، وعندنا عم العم، وعندنا عم عم العم، وهكذا. هذا عمي وله عم وعم له عم، وهكذا حتى ينقطع النفس صعودا. وعندنا خالي أنا مباشرة، أين خالي؟ مثلا في قريتنا، لكن خال خالي في قرية أخرى، صار بعيد عني، مو لأنه يعني في قرية، ولكن أقول هكذا يعني عرفا هو بعيد، هو من 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 قوم آخرين. إذا وجد خالي مباشرة فهو أقرب إلي من ماذا؟ من خال خالي. والله هذا خالي بس له خال، خال خالي هذا ليس أقرب من نفس خالي.
الطبقة الثانية والأخوال أولى من الطبقة الثانية والثالثة
من الأعمام والأخوال. ولو وجد، لم يوجد لك عمك مباشرة، ولكن وجد ابن عمك، فهذا ابن عمك أولى من عم العم. يوجد عن ابن عمك مباشرة، عمك مو موجود، ابن عمك، ابن عمك هو الأولى. لكن لو عمك ما كان موجود لكن كان عم عمك، هذا بعيد. مع وجود ابن العم، عم عمك بعيد لا يرث. إذا إما مع وجود نفس العم أو أولادهم فإنهم يمنعون عمومة العم، وهكذا. إذا وجد الخال أو أحد من أولاده سيمنع خال الخال، وهكذا سيمنع من كان في السلسلة عاليا وبعيدا عنه.
يعني حتى ابن العم نحن نقول أن الطبقة الأولى من الأعمال والأخوال أولاد ابن الطبقة الثانية،
وأولادهم أيضا أولى من نعم أولادهم أولى من عمومة العم، يعني العم ومن يكون معه في مرتبته وشراشره، العم وشراشره ومتعلقاته، يعني أولاد العم بنات العم أولى من من؟ من عم عمك، عم عمك. فإذا هؤلاء كلهم يعني العم مع الحاشية يمنع من عم العم فصاعدا. قال: وكذا أولاد كل بطن أقرب، وكذا أولاد كل بطن أقرب أولى من البطن ماذا؟ من البطن الأبعد. يعني افترض عندك أبناء،
أبناء عم لأب وأم، وأبناء عم لأب،
لا شلو عندك واحد مثلا ابن عمك، صحيح هذا ابن عمك، عمك مو موجود، عندك ابن عمك هذا متزوج أيضا له أولاد، هذا بطن ثاني، فهذا البطن الأول يمنع من البطن الثاني، حتى لو يصدق عليك أنه ابن ابن عمك، ابن عمك مباشرة بطن أقرب إليك من ابن ابن عمك. عمك معنا يا عيسى؟ وأنت يا مصطفى؟ ابن عمك مباشرة أقرب من ماذا؟ من ولده هو، من ابن ابن عمك.
نسبة للغاية.
لا إشكال. ويقوم أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات مقام آبائهم عند عدمهم، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر. يعني كان هذا الشخص الذي يقوم مقام الأصل سواء كان واحدا أو متعددا فإنه يأخذ نصيب الأصل. وعليه لو كان عندنا عم، قل نعم آمين، وكان عندك في المقابل خال، لكن الخال ميت وكان هناك أولاد للخال، فالعمومة ترث والأخوال باعتبار أنهم ميتون لا يرثون، لكن أولادهم لو وجدوا فسيشاركون، يقوم الأولاد مقام آبائهم. هذه المسألة الأولى، يعني المسألة الأولى تريد أن تقول من كان أقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد، من كان من ولد الأعمام موجودا فأولاده الذين يأتون من بعده البطن الآخر لا يرثون، ملخصها أن الأقرب يمنع الأبعد. وأما الثانية إذا اجتمع له سببان في الإرث ورث بهما، هذا يعني على الريح ماكل وعلى الجاية أيضا إيش ماكل، فما لم يمنع أحدهما الآخر، يعني إذا كان هذان السببان يورثانه فيرث بالسبب الأول ويرث بالسبب الآخر. قال فالأول كابن عم لأب هو ابن خال لأم، فهذا يرث من هذه الناحية ويرث من الناحية الأخرى، لأن العمومة لا تمنع الخؤولة، العمومة لا تمنع الخؤولة، فمن ناحية عمومته يرث ومن ناحية خؤولته أيضا يرث، هو ابن عم وابن خال. بارك الله. ابن خال لين لأم، وزوج هو ابن عم، يعني هذا والله ترى ليك واحد مهم يتزوج بنت عمها، مهم يتزوج بنت عمه دغري، فإذا ماتت وأكيد هو راح يموتها بالقهرة، يعني هذا يزعجها فتموت، فإذا ماتت هو زوج وهو ابن عمها، فهو يرثها من ناحية الزوجية ويرثها لأنه من ابن عمها، فمن ناحية الزوجية إذا لم يكن عنده ولد له النصف، وإذا لم يكن أيضا أحد آخر من قرابتها يرد الباقي كله عليه ردا. جيد. قال وعمة لأب هي خالة لأم، يعني فكذا الأمر، من ناحية أنها عمة ترث ومن ناحية أنها خالة أيضا ترث. والثاني كابن عم هو أخ لأم، ألاحظ ابن العم هو أخ لأم، هذا الثاني كأنه قال هذا الذي يمنع. من سيصور لي صورة المنع قبل أن ننتهي؟ تبرع يا تتبرع يا شيخ هراس، أعطنا